درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من كتاب السيرة النبوية للعلي رحمه الله www.sh-imam.com.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في كتاب صحيح السيرة النبوية، قد وصلنا إلى حجة الوداع، وصلنا فيه إلى حجة الوداع. قال رحمه الله تعالى: وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالوقوف بعرفة، لأنه من إرث إبراهيم عليه السلام، من حديث عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له يقال له يزيد بن شيبان قال: كنا في موقف لنا بعرفة، يباعده عمرو من موقف الإمام جدا، قال: فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله إليكم، يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. هذا الحديث حسن، وقول هنا أن تقفوا على مشاعركم أي في عرفة، وقال هذا في عرفة، قال: فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، أي وقوفكم هذا في هذا المكان عبادة قد سنها وقام بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فأنتم ترثونه، أي تقومون بما قام به من العبادة وتؤدون العبادة التي أداها، لأنكم من المتبعين لملته. قال الله في كتابه الكريم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذا من اتباع إبراهيم. وأفاد هذا الحديث فائدة قيمة وعظيمة، أن الوقوف بعرفة قديم، وليس بدءه من مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. قريش كانت تقف في المزدلفة، وهذا مما غيرته قريش من دين إبراهيم، فجاء سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وأعاد الأمور إلى ما هي عليه في الشريعة وفي الاتباع لملة إبراهيم عليه السلام. قال: فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وأهل الإيمان ورثوا الأنبياء والرسل، وذلك في الاتباع والقيام بما قام به الأنبياء والرسل من أنواع العبادات والطاعات وأفعال الخير. فالميراث على قسمين: ميراث حسي وميراث معنوي. فوراثة الأنبياء، فالوراثة لما جاء به الأنبياء وراثة معنوية. قال رحمه الله تعالى: جمعه بين الظهر والعصر يوم عرفة. جمعه أي الرسول، الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: من حديث جابر بن عبد الله الطويل، حديث جابر الذي فيه ذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج من المدينة حتى رجع. قال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى أتى عرفة. هذا في يوم عرفة، بعد طلوع الشمس توجه النبي عليه الصلاة والسلام من منى إلى عرفة. قال: حتى أتى عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرة، ونمرة جزء منها في عرفة جزء منها ليس بعرفة. قال: فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، أي مالت عن كبد السماء إلى جهة المغرب. قال: أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن في المكان الذي فيه الآن أكثر مسجد نمرة. قال: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. هذا الجمع بين الظهر والعصر الإجماع فيه قائم، وهي أجل مسائل الجمع، أجل مسائل الجمع بين الصلاتين. قال هنا: فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس. هنالك مسائل وأحكام متعلقة بعرفة إلى آخر ذلك، والوقوف بعرفة معروف أنه من أركان الحج، وأن الحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام حديث عبد الرحمن بن يعمر: الحج عرفة، في لفظ عرفات، إلى غير ذلك مما هو وارد في هذا. يقول هنا: قال حتى أتى الموقف، يعني من سهل عليه أنه يعني يصعد عن أسفل عرفة إلى ما هو أعلى، فهذا أكمل وأفضل. وقوله هنا: واستقبل القبلة، أي يدعو، استقبل القبلة للدعاء والذكر عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستقبال هو من جملة الاستقبال المشروع عند الدعاء، استقبال القبلة عند الدعاء، قد ورد ذلك في مواطن ومنها هذا في عرفة. والأصل عدم استقبال القبلة في الدعاء، هذا هو الأصل، ولهذا جاءت بعض المسائل التي فيها استقبال القبلة عند الدعاء. قال: ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس، هذا هو الوقوف التام، الوقوف التام الذي هو اتباع للسنة، يبتدأ من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا إلى غروب الشمس، إذا غربت الشمس انتهى أمر الوقوف الذي هو أفضل أنواع الوقوف، ويبقى يعني جواز الوقوف، شرعية الوقوف إلى طلوع فجر يوم النحر. فإذا طلع فجر يوم النحر انتهت شرعية الوقوف بعرفة، فمن لم يدرك الوقوف في يوم عرفة بعرفة وفي ليلة النحر بعرفة إلى أن طلع الفجر فقد فاته الوقوف، ومن فاته الوقوف فقد فاته الحج. قال رحمه الله تعالى: كيف يفعل بمن توفي محرما؟ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله بعرفة إذ وقع عن راحلته فأوقصته، أي سقط عن راحلة، وبعد أن سقط الراحلة رفسته حتى يعني مات. قال: فأقعصته، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، أي أن هذا الرجل قد مات وهو محرم على هذه الحالة، فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، وفي بعض الروايات في ثوبين، وهما ثوب الإحرام، الرداء والإزار. قال: وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، لا تحنطوه أي لا تطيبوه. الحنوط هنا المراد به الطيب الذي يجعل في أكفان الموتى. قال: ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه، لأنه يعني مات وهو ملبي وهو محرم، والمحرم معروف أنه يبقى كاشفا رأسه حتى ينتهي من الأعمال التي دخلت في الإحرام. وعند مسلم: ولا تخمر رأسه، ولا تغطوا وجهه، النهي أيضا عن تغطية وجه المحرم. قال: ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. هذا من خير من يبعث على هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الحج. وهكذا من مات وهو محرم بعمرة يعني يبعث على هذه الحال الطيبة. والحديث فيه يعني قولا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أن الشخص يبعث على ما مات عليه. من مات على طاعة وهو في حال أدائها بعث وهو على تلك الحال التي مات عليها وهو يؤدي الطاعة. وهكذا من مات على معصية فيبعث على تلك الحال التي مات عليها في ارتكاب المعصية. فنسأل الله لنا جميعا الثبات على الحق حتى نلقاه. قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وهذا من شرف الحج ومن شرف التلبية وفضيلة التلبية أنه يبعث على هذه الحال، حال الإحرام، على حال يعني الإحرام وعلى حال التلبية. والحديث واضح في الترغيب في التلبية والإكثار منها، فإنها من شعائر الحج. قال خطبته في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنهما فأجاز رسول الله حتى أتى عرنة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا الحديث متواتر، إن دماءكم وأموالكم، وهنالك زيادة وأعراضكم قد جاءت عن أكثر من صحابي. هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، وإن كان السيوطي رحمه الله لم يذكره. ومن العجيب أنه لم يذكر من الأحاديث المتواترة في الحج إلا الأحاديث في العمرة دون غيرها من الأحاديث التي تواترت. قال هنا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. هذا بيان لشدة التحريم، بيان لشدة التحريم. كحرمة يومكم هذا، هذا وهو يوم عرفة. قال في شهركم هذا وهو شهر ذي الحجة. قال في بلدكم هذا وهي مكة المحرم القتال فيها. قال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. قال وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله. يعني هذا إبطال لما بقي من آثار الجاهلية العصبية في أيام الجاهلية والثارات والانتقامات والغدر والمكر، هذه كانت من الأمور المشهورة في أيام الجاهلية. ولا يكاد ينتهي القتال بين العرب في أيام الجاهلية بسبب الثارات الحاصلة بين القبائل، ولهذا كان العرب مشتتين ولا حول ولا قوة إلا بالله، فما جمعهم الله إلا بالإسلام وباتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث يعني أن الداعي إلى الله عندما يدعو الناس إلى ترك شيء يكون أسرع الناس إلى تركه وأسبق الناس إلى تركه وأبعد الناس عن الرجوع إليه والقرب منه، فيكون قدوة للناس في أنه يعني يدعوهم إلى شيء وقد دعا نفسه وإلى تركه وقد تركه، وإلى عدم العودة إليه وقد وطن نفسه إلى عدم العودة إلى ذلك. قال هنا: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الكلمة هي زوجني، قال زوجتك، هذه الكلمة وهي كلمة العقد. وبأمان الله أي أنهن أخذنا بأحكام الشريعة، ألا أنه إمساك بمعروف وتصريح بإحسان إلى غير ذلك، وأن المرأة يعني لها مكانتها ولها حقوقها بدون بغي وظلم وغدر ومكر إلى غير ذلك. قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أي لا يدخلن بيوتكم من لا تقبلون دخوله ولا ترضون دخوله. والذي لا يقبل دخول البيت ومن ليس بمحرم، لا يدخل بيت الشخص ما دام الشخص غائبا، لا يدخل بيته إذا كان ما فيه إلا نساء. قال: ألا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. يعني إن فعلنا أدخلنا من ليس مأذونا له أن يدخل، قال هنا: فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي غير مؤثر، لا يكون فيه تأثير بحيث يحصل في المرأة جروح أو ما هو أكثر من ذلك وما هو أشد من ذلك وأعظم، يعني ككسر وما أشبه ذلك من حصول دم وخروج دم إلى آخره. وهذا الضرب غير مبرح، وضرب خفيف كما يقال باللكزة وما أشبه ذلك، وليس باللكمة وليس باللطم وليس بالرفس بالرجل إلى آخره. قال: فاضربوهن ضربا غير مبرح. وهذا الضرب قد جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء نساء يشتكين إليه ضرب أزواجهن لهن، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجدون أولئك خياركم، لا تجدون أولئك خياركم، يعني أن الشخص ينصح للمرأة، يحذر، يزجر إذا رأى أنها ما تقبل النص ولا تتعدل، فيتركها، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بدون ضرب وما ضرب وتعدي وما تعدي. فإن الحديث فيه ضرب غير مبرح، يعني غير مؤثر، والإنسان إذا غضب بعضهم ما في إلا لط، ولكن باليد ورفس بالرجل وما أشبه ذلك مما يكون فيه التجاوز والتعدي والظلم في حق المرأة. فالذي عنده يعني من خيار الناس ورع وتقوى ما يريد أن يقع في هذا يعني الظلم والتعدي، فيترك الضرب بالكلية حتى لا يقع في الظلم. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا مما جاء به الإسلام، مما جاء بالإسلام أن المرأة يعني تتلقى النفقة عليها من زوجها، وهذا مما فرضه الله وأجمع عليه أهل العلم والحمد لله. فإن كان زوجها عاجزا عن النفقة فهنالك يعني إما أن تصبر على الحال التي هو عليه، وإما أنها يعني تطلب الفراق فيفارقها زوجها. لكن ما هو يعني ما جاءت به ديمقراطية هو أن المرأة تسعى في الكسب وتزاحم الرجال في التحصل على المرتبات وما أشبه ذلك، هذه فتنة من الفتن العظام. والنساء اللاتي يعني تسابقنا وتسارعنا إلى الحصول على مرتبات وعلى أموال ما سعدنا، بل زادت الخصومات والنزاعات في البيوت. فإن المرأة إذا سارت تختلط بالرجال فقد صار الأمر يعني فيه من التخوف والانزعاج، وفيه من التهم والشكوك وغير ذلك، وفيه من التفريط، وفيه وفيه من أنواع ما يؤدي إلى الضرر وإلى الفتن. فعلى كل جعل الله حياة الرجل والمرأة على قسمين: المرأة تقوم بحياة الأسرة في الداخل في البيت من جهة يعني الخدمة في البيت، صناعة الأكل والشرب والنظافة، وكذلك أيضا التربية للأولاد إلى غير ذلك مما هو من مهماتها. والرجل يعني عمله في الخارج، يبحث عن الكسب ويأتي بما ينفق على أولاده وأهله. ويجوز الاشتراك، أن تشارك المرأة زوجها في العمل في الخارج إذا احتيج إلى ذلك مع الضوابط الشرعية، وهكذا الرجل يشارك امرأته في البيت للتعاون معها، خصوصا إذا دعت الحاجة، فالتعاون بهذه الصورة مطلوب، مع أن يعني العمل الأكبر على المرأة وفي بيتها، والعمل الأكبر على الرجل هو ما تعلق بالكسب وحصول المعاش. هذه من وصايا ونصائحه العظيمة عليه الصلاة والسلام. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إذا اعتصمتم به، كتاب الله وأنتم تسألون عني. يعني واضح يعني أن المسلمين إنهم اعتصموا بالكتاب والسنة فاتبعوا وتمسكوا، فسيغنيهم الله بذلك، ولا يحتاجون ولا يفتقرون إلى ما عند أعداء الإسلام من القوانين والعادات، ولا يحتاجون إلى ما كان في أيام الجاهلية إلى يعني عادات وما أشبه ذلك، بل يسير المسلمون في غنى تام بما جاءت به الشريعة، وغيرهم هو الفقير إلى ما عندهم في الحقيقة. الناس الكفار المشركون هؤلاء فقراء إلى ما عندنا يعني مما بالشريعة من أحكام تعن بها الأعراض وتحفظ بها الأموال، وهكذا أيضا يحفظ بها الدين وتقام بها الأخلاق وتتحقق الآداب إلى غير ذلك. ولكن من المسلمين من لا يزالون في فقر مدقع، وذلك أنهم جهلوا ما جاءت به الشريعة، فلم يقبلوا على التفقه فيها ولا على العمل بمقتضى ما فيها. قال عليه الصلاة والسلام: وأنتم تسألون عني، أي يوم القيامة، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، هذه الإبهام وهذه السبابة، قال: يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهذا الإشهاد يعني بيان لأهمية التبليغ والقيام به، والقيام به، وهذه الأهمية التي على الرسول عليه الصلاة والسلام هي كذلك على أتباعه خلفائه، وعلى وجه الخصوص العلماء، أنهم يبينون الحق ويدعون إليه ويحذرون من مخالفته، ويعني يبين للناس أنهم مسؤولون يوم القيامة عما أمروا به من تبليغ الحق، وأن الناس يوم القيامة يعني سيسألون عما بلغوا، هل قبلوا، هل عملوا بذلك. قال: اللهم اشهد 3 مرات. قال: ومن حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قول الزمان قد استرك هيئته، معروف أن قريشا غيروا، أخذوا يغيرون في الأشهر من أجل القتال الذي كانوا يحدثونه ويقعون فيه، فحصل التغيير في الأشهر، فجاءت حجة النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي يعني كان الحج في شهر ذي الحجة، يعني على الأمر الذي شرع منذ وجدت الشريعة ومنذ أمر بها العباد. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى قلنا إنه سيسمي بغير اسمه، قال أليست البلدة؟ قلنا بلى، أي البلدة الحرام. قال فأي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه، ثم قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقول هنا يعني كان الكلام في الخطبة عن طريق سؤال، هذا من تنوع طريقة التعليم والتفهيم للناس، من تنوع طريقة التعليم والتفهيم للناس. والصحابة هم يعلمون أن اليوم هو يوم النحر، وأن البلدة هي البلدة الحرام، وأن الشهر هو الشهر الحرام، لكن قالوا الله ورسوله أعلم، يعني خشية أن يكون قد جاء وحي جديد، وحي يعني، فما أرادوا أن يقولوا شيئا خشية أن يسابقوا أو أن يخطئوا، وهذا من أدبهم. وقولهم الله ورسوله أعلم، فلفظة ورسوله أعلم هذه تقال في حياته، أما بعد مماته فالراجح أن الشخص يقول الله أعلم ويكتفي بذلك. قوله ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره يقول صدق محمد، ثم قال ألا هل بلغت مرتين عليه الصلاة والسلام. قال من حديث عمرو الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فحمد الله واثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال اي يوم احرم اي يوم احرم؟ فقال الناس يوم الحج الاكبر، اي اعظم حرمه يا رسول الله. قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. الا لا يجني جان الا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده. ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه، أي لا يحل المسلم من مال أخيه شيء إلا بطيب نفسه، ولا من حق المسلم من عرضه إلا ما تنازل عنه المسلم وعفى وصفح. ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل. ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، عوان أسيرات، والمراد بأسيرات أنهن حبيسات البيوت، لأن المرأة لأن أكثر أعمال المرأة في البيت، فتبقى في البيت مع أبنائها ومع أعمالها في داخل البيت، فيعني عبر عن بقائهن هذا بعوان. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة بينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون. ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهم في كسوتهم وطعامهم وهكذا الشراب وهكذا العلاج وما أشبه ذلك، على حسب القدرة من جهة وعلى حسب العرف من جهة ثانية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بقيت أحاديث إن شاء الله تكون من درس الأسبوع القادم. الشخص يحج عن الغير بعد أن يحج، إذا كان قد حج فله أن يحج عن هذا وعن ذاك، ولو تكرر أنه حج عن ذا وعن ذاك ولو 10 سنين أو أكثر، ويؤجر، يؤجر إلى جانب ما يكون من الأجر لمن حج عنه، يؤجر على حسب حرصه على يعني نفع الناس ونفع هذا الميت وعلى الاتباع والرغبة في العبادة إلى غير ذلك، يؤجر.
الواحد من شهر رجب لعام 1440 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.